تفضلون بالنادل كراسي يمنى شوية قريبين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وعلى آله الغنيان الذين ساروا بهديه وكان له كظله. تقبل الله صيامنا وصيامكم وقيامنا وقيامكم، ونسأله تعالى أن ييسر علينا صيام هذا الشهر الشريف وقيامه، وأن يتقبل ذلك منا جميعا إنه سميع مجيب. موضوع محاضرتنا في هذه الليلة المباركة من ليالي شهر رمضان هو المنهج التربوي في الإسلام، وأثر هذا المنهج على الفرد والمجتمع. الله تبارك وتعالى هو الواضع للمنهج العبادي و المنهج الاقتصادي والمنهج السياسي والمنهج التربوي، فباعتباره هو الخالق، لأن الله هو الخالق فهو أعلم بمخلوقاته، لأنه مثلا على سبيل المثال المصانع، عندما مصنع ينتج مصنوعات فالمصنع أعلم بمحتويات الأجهزة التي ينتجها، يعلم بطاقتها الإنتاجية، يعلم بتفاصيلها، فلا يصح أن يكون هذا المنتج، هذا الجهاز مصنوع مثلا في شركة سوني وناخر الكتالوج من شركة مثلا شارب، ما يصح. لابد أن تكون شركة سوني هي أعلم بهذا الجهاز بضعفه بقوته بطاقته بسعته، يعني ما يتحمل من الإنتاج والعمل وما يضره وما ينفعه. فكل صانع هو أعلم بمصنوعاته، فيضع له التعليمات والإرشادات التي تتناسب مع سعته، مع طاقته، مع ما يتلائم بما يدين إنتاجه. الله تبارك وتعالى خلق هذا الإنسان، الإنسان من مصنوعات رب العالمين، فهو أعلم بالكتالوج الذي ينزله مع هذا الإنسان. فهذا الكتالوج هو النظام الإلهي، هذا النظام على مختلف الأصعدة، نظام سياسي، نظام اقتصادي، نظام تربوي، نظام عبادي، أنظمة مختلفة. فهناك منظومات يضعها الله تبارك وتعالى، منها النظام التربوي. أولا لابد أن نبين قضية مهمة في هذا الجانب، وهي أن الواضع للنظام الذي يعلم بتفاصيل مخلوقاته هو الأولى والأعلم والأوحد في وضع النظام، لا يجوز لغيره أن يضع النظام. الله تعالى يعلم الغيب ويعلم هذا الإنسان ومخلوقات الإنسان، ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فهو يعلم بأسرار هذا الإنسان وخفايا هذا الإنسان وطاقة هذا الإنسان وسعة هذا الإنسان. فالمنهج سواء كان منهجا تربويا أو عباديا أو بأي ناحية من نواحي الحياة، هذا المنهج لابد أن يكون متناسبا مع سعة هذا الإنسان، طاقة هذا الإنسان. لذلك نقرأ هذه الآية المباركة حتى نعلم ما معنى هذه المقدمة. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذن هذا التكليف هو منهج، العبادة منهج تكليف، لابد أن يتلائم مع سعة هذا المخلوق اللي هو الإنسان. فالله تعالى تكاليفه تأتي بالقدر بالسعة، أنه في سعة هذا المخلوق الذي هو الإنسان أن يؤدي هذا التكليف في سعته في قدرته. لا يكلف الله نفسا إلا وسعا، فلا يصح جهاز ما يتحمل إلا مثلا 220 فولت أعطي 400 فولت يحترق. وأيضا يكون يؤدي الإنتاج لهذا الجهاز بفاعلية، لا أنه يكون خامل، لا أنه تموت الطاقة التي فيه. فرب العالمين عندما وضع هذا المنهج التربوي، المنهج التربوي ماذا نقصد به؟ الله تبارك وتعالى من صفاته أنه رب، يعني يربي المخلوقات، هو رب العالمين. الحمد عليكم السلام ورحمة. الحمد لله رب العالمين، فهو المربي. التربية يعني النمو، نمو الإنسان، نمو المخلوقات، نمو الأشياء، الربا الزيادة، يعني الربا كلمة الربا يعني الزيادة في الشيء. فالرب تجي بمعنى الصاحب، تجي بمعنى السيد، هذه كلها من معان. فهو رب لكل الأشياء، وهو المربي لهذه الأشياء، يطورها من حالة إلى حالة لأنه خالقها. فالله تعالى يستحق العبادة لأنه خالق، أنه الله تعالى هو الواحد الأوحد الوحيد الذي يضع المنهج لأنه خالق. لا يجوز لمخلوق أن يضع منهج تربوي أو سياسي أو عبادي للمخلوقات، مثل ما جهاز تنتجه شركة سوني، ما يصير تجي شركة سامسونج توضع منهج كتالوج لهذا الجهاز، ما يصير، لأن هي الشركة أعلم بمصنوعاتها وطاقة هذا الجهاز الإنتاجية. لذلك انحصر التشريع بالله، إن الحكم إلا لله، الأحكام التكاليف التشريعات منحصرة بالله سبحانه فقط. هذا توحيد الحكم، توحيد التشريع، توحيد الأمر والنهي، نوع من أنواع التوحيد. توحيد أنواع، توحيد الذات، توحيد الصفات، توحيد الإلوهية، توحيد الربوبية، توحيد الحكم، وتوحيد الحب، أن يحب الإنسان في الله ويبغض في الله. فهذا المنهج الإلهي، يعني الله لما وضع منهج عبادي، الله لما وضع منهج تربوي، جاء فحصر الأمور بآية واحدة، آية واحدة في المنهج التربوي العبادي، وضع هذا المنهج. قال يا أيها الناس، لكل الناس، يعني من آدم بعد آدم إلى أن تقوم الساعة، خطاب لكل الناس. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فقال رب، لأنه رب، لأنه خالق، فهو يستحق العبادة. فإذا هناك علاقة بين العبادة وبين الربوبية، فلأنه رب فهو أهل للعبادة. فإذا عظم الإنسان موجودا آخر وهو لا يعتقد بأنه خالق، لا تعتبر عبادة. متى يكون هذا التعظيم عبادة؟ إذا كان يعتقد هذا الإنسان بأن هذا المعظم رب إله. فإذا لا يكون إله، لا تكون عبادة إلا إذا اعتقد بأن هذا المعظم هو إله. تعظيم بدون الاعتقاد بأن هذا المعظم إله لا تكون عبادة مهما كان هذا التعظيم. حتى السجود كما كان في الأمم السابقة يسجدون لبعضهم البعض، الوالد يسجد لوالده، الابن يسجد لوالده، أخوة يوسف سجدوا له. هذا السجود لا يعتبر عبادة، لماذا؟ لأنه هؤلاء لا يعتقدون أنه يوسف عليه السلام رب، لو اعتقدوا أصبح شرك وأصبحت عبادة. هذه نقطة مهمة. إذن كل تعظيم حتى على مستوى السجود لا يعتبر عبادة ما دام لم يقترن بالاعتقاد بأن ذلك الذي يسجد له أو الذي يعظم إله، إلا إذا اعتقد بأنه إله. فالآية تقول يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يعني هناك علاقة بين العبادة وبين الربوبية. الذي خلقكم، شوف دقة القرآن وبلاغة القرآن ومعاني كثيرة في آية واحدة وكلمات متتالية. لأنه خالق فهو رب، التسلسل بالأسماء، القادر بعدين الخالق بعدين الرب. فهو قبل أن يخلق الخلق هل يربي ما لا يخلق؟ يربي شيء ما موجود؟ لا، لابد أن يخلقه ثم يربيه. يعني نمي البذرة يسويها شجرة إذا هو مخالق بذرة، فأول مرة يخلق وبعدين شنو؟ يربي، ينمي هذه البذرة. إذا هو مقادر على أن يخلق يقدر يخلق؟ أيضا ما يقدر. فهو قادر على أن يخلق، أو إذن القادرية اسم أعظم، أعظم من الخالقية. هاي منقول اسم الأعظم والأعظم الأعظم، القادرية قبل الخالقية. فلما تقول يا أيها الناس اعبدوا الآية ربكم، كلمة رب الذي خلقكم، هذا هناك تسلسل بالآية، لأنه خالق فهو رب فهو معبود يستحق العبادة، لأن خالق ورب يعني إله، فلأنه إله فهو استحق العبادة. خليتوا بالكم هذا التسلسل، فمن الآيات كن من نقراها نتدبر هذه المعاني واحدة واحدة. يا أيها الناس، فإذا هذا المنهج العبادي مو بس لهاي الأمة، لكل الناس. فتشوف الآية شو تقول؟ الذي خلقكم والذين من قبلكم، يعني مو بس أنتم، لا، اللي قبلكم أيضا هو خالقكم، واللي قبلكم أيضا لهم عبادة. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فهاي الذي خلقكم والذين من قبلكم، إذن هناك ترابط في الآية المباركة بين هذه الكلمة والتي تليها. وهذا تسلسل دقيق، إعجاز في القرآن الكريم، أنه بكلمات يجيب لك عدة مسائل حساسة وفلسفية وعميقة. مو شيء سهل هذا، هذا سر من أسرار الله القرآن الكريم. فلذلك الإنسان لما يقرأ القرآن كون يتدبر، لا يتوقف عند اللفظ بس يتلوه، صحيح له أجر وثواب بالقراءة، لكن أيضا الهدف من القراءة هو التدبر، لابد أن يتدبر. هذا المنهج العبادي هدفه شو تقول الآية؟ الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يعني الهدف من كل هذه العبادات، من وضع هذا المنهج العبادي سواء إلكم أو اللي خلقكم من قبل، خلقكم من قبل، كل هذا حتى يكون الإنسان متقيا. متقيا شنو؟ يعني عنده وقاية من المعاصي من السيئات. لأنه مشكلة الإنسان، أمراض الإنسان، حياة الإنسان في الدنيا وفي الآخرة تتعلق بقضية السيئات وعدم السيئات. الإنسان اللي عنده سيئات يعني راح يشوه هذه النفس الإنسانية، راح عقيدته تتشوه. لما عين النفس، عين القلب، عين نفسه مو عين مادية، بصيرته يعني، لما تتلوث بالسيئات تحجب عنه الحقائق، فلم يعد يرى الأشياء بوضوح. مثل واحد نظارته عليها أشياء مثلا تحجب النظر، تشوش، فالسيئات تشكل طبقات حاجزة علينا على عين القلب، على عين البصيرة. فما يعد لما يقرأ الآية ما يفهم الأبعاد، لما يقرأ يسمع الحديث الشريف، وهذا الحديث حديث المعصومين عليهم السلام نور، يعني يكشف الحقائق للإنسان، يفتح بصيرة الإنسان، أيضا ما يفهم. فالفهم يعني البصيرة، هذا الفهم متعلق بنظافة العين القلبية، إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. فحتى ما تعمى هذه العين، مو بس تعمى، أحيانا نظر ضعيف يصير غواش على العين، غشاء، هذا بسبب السيئات. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، يعني ما يكسبونه من السيئات يشكل هذا الرين على عين القلب ويحجب النظر إلى الحقيقة. ففرق بين واحد يشوف الأشياء بعين نظيفة 100% نظرها قوي، وما موجودة نظارة تحجب، ما موجود أشياء تحجب، بحيث تصل الأمور تنطبق هذه الرؤية حقيقية على الواقع، فتكون عقيدة بالأشياء سليمة، نظرت إلى الأشياء سليمة. حتى إذا قدام زجاجة نظيفة جدا ما يشوف الزجاجة أصلا ولا يعلم هناك زجاجة، ما يصطدم بها يلا يعلم من شدة الوضوح، لا يوجد غشاء. فإذا اجت ملوثات من السيئات، وعكس هذا هو التقوى اللي حصان من السيئات، التقوى هدفها الحصان من السيئات، هدف الصيام هذا. احنا الان في هذا الشهر الشريف في المنهج التربوي في الاسلام، الله يربينا في هذا الشهر حتى نكون اتقياء، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، حتى نكون عندنا وقاية من السيئات. إذا صار عندنا وقاية من السيئات يعني وقاية من الأمراض، وقاية من قلة الرزق، وقاية من العقائد المنحرفة، من الوساوس، من الشكوك، من الشبهات، هاي كلها الوقاية تجي من اجتناب السيئات. بدون ذلك لا يصل الإنسان إلى هذه المرحلة، تشوه عين قلبه وتعمى ولا تنظر إلى الحقائق. فالمنهج التربوي بالإسلام شرع هذه الحقيقة ولخص هذه الآية، الآية لخصت هذا المنهج، أن في الإسلام منهجا تربويا عباديا يربي الناس، والهدف من هذا المنهج التربوي هو الوقاية. فش نسميه بالاصطلاح التربوي؟ نسميه المنهج الوقائي في الإسلام، المنهج التقوى يعني وقاية، واحد متقي يعني ما يقترب للمعاصي. فالمنهج الوقائي التربوي في الإسلام هو هدف العبادة بأجمعها بكل أنواع العبادات، حتى يصير الإنسان متقي، يعني ينهج هذا المنهج الوقائي. هناك بالإسلام منهجان تربويان، منهج تربوي وقائي وهو التقوى، ومنهج تربوي علاجي، يعني أصيب بالمرض ويكون يعالج. أما الوقائي لا، يوقيك من المرض، ما يخليك تصاب بالمرض أعاذكم الله. والوقاية خير من العلاج، أنا أحسن أتوقع المرض لو أحسن والعيادة، ولا أقع بالمرض وأدور على العلاج، لا أبتعد عن المرض. فالوقاية لما نقول هذا الإنسان متقي يعني عنده وقاية من الأمراض، والأمراض هي السيئات، لأن هذه السيئات تؤثر على حياة الإنسان في الدنيا وفي الآخرة، في صحته، في أولاده، في ذريته، في رزقه، في عباداته، في مستحباته، في واجباته، في معاملاته. السعادة اللي تغمر الإنسان، أحيانا بعض الأذكار يذكرها الإنسان رأسا نفسه تنشرح، رأسا تنشرح، شوف نفسه سعيد. هو ما يدري هي هناك عمل خير سواه، جلب له الله تعالى جعل هذا العمل سببا لإسعاد هذا الإنسان، وهذه السعادة لها مفعول في الدنيا وفي الآخرة. أفحسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم في الحياة الدنيا أو مماتهم، يعني لا سواء في الدنيا أو الآخرة. فهذا اللي يسوي السيئات، الذين اجترحوا السيئات، ما يصير حياتهم مثل إنسان عنده وقاية من السيئات. أفحسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم أو مماتهم؟ ما يصير، ما يستوي هذا. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ لا يستوي هذا. فهذا عدم الاستواء مو تتصور المسألة متعلقة بالحياة الآخرة فقط، لا، هنا كثير من حاجات الإنسان، كثير من متطلبات الإنسان، سواء في زواجه، في ذريته، نوع هذه الذرية، مو بس يرزق، لا، نوع هذه الذرية، إن هذا الذرية من حيث الخلقة، من حيث الذكاء، من حيث أنه تكون ذرية صالحة. لأن الباري تبارك وتعالى تشوف قصة الخضر شلون أنه يقول خشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، يعني مستقبل هذا الغلام مو زين إذا بقي. فهذا الأمر متضح واضح 100% للخضر عليه السلام، فقتله حتى يخلص شر هذا الطفل، يخلص الوالدين من شر هذا الطفل، الوالدين مؤمنين. لأنه يعلم الله تعالى مستقبل الأمور. ولذلك المنهج التربوي العبادي، طريقة الأكل، نوعية الأكل، طريقة اللباس، نوعية اللباس، الطهارة، النجاسة، الكذا، هاي كلها لما افعل ولا تفعل، هذه قوانين، وهذا الذي يضع القانون لابد أن يكون محيطا عالما بكل شيء. ليش؟ لأنه الشيء بين الأشياء يتأثر ويؤثر. فاللي يضع القانون كيفية سلوك هذا المخلوق بين المخلوقات الأخرى لابد أن يكون عالما بالمخلوقات ومحيطا بها علما وعالما بهذا المخلوق، يعني مو أنه يعلم بس بالمخلوق، لا، يعلم بكل الأشياء. ولذلك انحصر التشريع بالله، لا يجوز لا لنبي لا لرسول لا لإمام أن يشرع. فتشوف أنت هذه الأنظمة، الفلسفة الماركسية، تشوف الرأسمالية، الديمقراطية، الاشتراكية، لأنها وضع مخلوق ما يعلم المستقبل ولا هو محيط بكل شيء علم حتى يعرف سلوك هذا الإنسان كيف وإلى أين يصل. فالمنهج التربوي بالإسلام يتعلق بدقائق النفس الإنسانية، ليس فقط هذه النفس، وإنما هذه النفس كيف تؤثر بالمخلوقات الأخرى وكيف تتأثر، ويعلم الطاقة الإنتاجية والسعة والقدرة والقابلية لهذه النفس وللمخلوقات الأخرى. ليس وهذا لا يكون إلا بالله، هذا العلم منحصر بالله، لأن الله محيط بكل شيء، وسع كل شيء علما. بعد ويعلم مستقبل هذه المخلوقات، الغيب، لا يعلم الغيب إلا الله. فهاتان النقطتان، العلم بكل شيء والعلم بغيب هذه الأشياء، مستقبل هذه الأشياء، جعلت التشريع والمناهج التي يشرعها الله تعالى، اللي يقول لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا، لأنه كل ظرف من ظروف هذه البشرية يحتاج إلى تشريع وإلى منهج يختلف عن الأمة الأخرى. فتشوف الصيام يختلف، هو عبادة وهدفها التقوى، ولكن يتلائم مع الظروف الموضوعية التي يمر بها الإنسان في تلك المرحلة من مراحل نمو البشرية. هذه الأجيال وهي تمر كل يوم تتغير، فلا يعقل ينزل تشريع لأناس بالماضي هم غير محتاجين له. يعني الآن مثلا قانون قيادة السيارات، إذا هي السيارة ما مصنوعة يصير أنا أضع قانون للسيارات وقيادة السيارات؟ ما في سيارة حتى أنا أقول ازدحام وشوارع. إذا هي صحراء وإبل تسوي قانون للإبل يطفي إشارة لليمين واليسار؟ صحراء وهذا يحتاج هذا لو عبث. إذا من العبث أن ينزل تشريع، لأن قد يسأل سائل يقول يوضع عنا تشريع إلى يوم القيامة. لا، البشرية ما اكتملت إلى تلك المرحلة اللي يأتيها التشريع الذي يستوعبها إلى يوم القيامة. فمرت بكل هذه المراحل من حيث الفكر، من حيث العقيدة، من حيث الفهم، من حيث الاستيعاب. فكل ما يجيها تشريع، ولذلك كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. الصلاة أيضا تختلف، صحيح هي صلاة عبادة، الصلاة بالأصل الدعاء، ولكن تختلف من أمة إلى أمة. هذه الأمة تحتاج أن ما تتكلم زايد. تدرون أنت أغلب السيئات من وراء اللسان، فتشوف صيامها أن ما تتكلم. إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسي آخر. هذا الصيام هو الكف عن الفعل، فعبادتهم هذه أن ما يتكلم. عبادته أن ما يأكل ما من الروح وما يخرج من الروح مثلا. هذا نوع العبادة. من اللي يعرف؟ بس الخالق، لأن يعرف هذا المخلوق وما يؤثر به وما يؤثر فيه، فهو فقط الذي يضع التشريع. ولذلك احنا لما نسمع دائما هذا المصطلح العبادة توقيفية، توقيفية يعني مثل ما قال المعصوم فقط. فلذلك شوف مثل بعض فقهائنا مختلفين، قسم منهم يقول بسجدة السهو، ايش اقول؟ بسم الله وبالله والسلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. لما واحد ينسى التشهد ويقضي وجبت عليه ماذا؟ سجدة السهو وجبت عليه. فش يقول بالسجدتي السهو؟ بسم الله وبالله والسلام عليك أيها النبي، يعني واو بيها ورحمة الله. لو بسم الله وبالله السلام عليك، هاي الواو مختلفين بين الفقهاء. ليش؟ لأن العبادة توقيفية، ما يصير بكيفنا نتكلم، ما يصير، لازم مثل ما يقول النبي صلى الله عليه وآله بالضبط. هو النبي قال والسلام عليك، لو قال السلام عليك هاي الواو. فقهانا تشوف بالرسائل العملية قسم يقول والسلام عليك، قسم يقول هذا بها آثار. احنا ما ندري، بس الباري يدري. والنبي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه الله، علمه شديد القوى، مو من كيفه النبي، ولا حرف يقول من كيفه. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. ما يتقول النبي أمين. هذا ليش؟ لأن النبي يعلم أن التشريع منحصر بالله، إن الحكم إلا لله. هذا توحيد التشريع، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، توحيد العبادة. في المنهج التربوي لذلك ما يصير أنا أجي ألزم لجهاز وكيفي أخلي عليه محولة شارجر كذا، يحترق هذا الجهاز. لازم الأشياء اللي هو قابليته. ولذلك سعت طاقة هذا الإنسان، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا التكليف، هذا منهج العبادة، منهج الصوم عبادة، صلاة عبادة، الحج عبادة، كل أنواع العبادات هو منهج تربوي. فهذا لأنه أنت من تقول الصلاة عبادة وهدفها التقوى، يعني أنا من أصلي ملابسي مغصوبة لو بها حقوق فلان وفلان، والمكان اللي أصلي به هذا دافع الإيجار ماله، مشتري بأموال حلال، فهذا راح يهذبني لو ما يهذبني، راح ينهاني عن المنكر لو ما ينهاني، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أما يصلي ببيته وما دافع إيجاره بشكل صحيح، أو فلوسه من حرام والعياذ بالله، أو مشتري من فلوس حرام، شو يصلي هذا؟ الوضوء والغسل وماء الوضوء والملابس هذه كلها تتعلق. فهذه إذا يريد يصلي يقول لك الماء لازم طاهر ومو مضاف ومو مخصوب، ها، ويلامس البشرة مو أكو حاجب عليها مثلا، ومن يريد يصلي ها كلها لا 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 ممنوع. تقوى 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 تقوى، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ما يصير مال مخصوب، ما يصير ملابس مخصوبة، ما يصير مكان أصلي به ومخصوب. بعد هذا شلون فعلا تنظف الإنسان هذه الصلاة؟ هسه واضح الفكرة؟ إذا فعلا هي تنظف. ومن تجي تصلي هسه هنا يجي صلاتين، هناك صلاتين، صلاة ديكور بدن مال صلاة، وصلاة مع الروح، بدن حي متحرك. مرة تمثال مال اسمنت على شكل إنسان، ومرة لا إنسان مادة ولكن فيه حياة، فيه روح، فرق كبير، مو صحيح؟ فصلاة مجرد صلاة هو يصلي وباله مستغلب 20 شغلة، مو يوم رب العالمين، هذا هيكل صلاة بدن. لكن صلاة بيها توجه، ولا يقبل من الصلاة إلا ما يتوجه، ما يقبل غير وإسقاط الواجب غير. يصلي ولو بالبدن هذا بس يسقط الواجب، يعني لا يعذب لا يعاقب. أما قبول الصلاة متعلق بماذا؟ بالتوجه إلى الله، لأنه يحقق معنى التقوى. فمن يقول إياك نعبدكم، صدق يعبد الله، مو يعبد هوى، مو يعبد رغباته، مو يعبد زوجته، مو يعبد أبنائه، مو يعبد المال، مو يعبد الدنيا. هو يقول إياك نعبده، بس هو حقيقته يفضل أوامر المخلوقات على أوامر الله، هذا إياك نعبده. ومن يقول وإياك نستعين، كن صدق يقول إياك نستعين، وهكذا. فيكون هو عابد لله لو عابد لهواه. هذه روح العبادة. ونفس الشيء بالصوم، هو صايم، هو يكون أصوم غدا من شهر رمضان من الفجر إلى طلوع إلى غروب الشمس قربة إلى الله، صايم مثلا امتنع عن المفطرات، بس لا لسانه ممتنع عن الحرام، ولا اذنه تسمع الحرام، ولسانه بدون فرامل، وعينه بدون فرامل، صيامه شهاده، يسقط الواجب بس يحقق الهدف. الهدف تقوى. لا، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، حتى تصيرون متقين. فإذا ما تحقق الهدف، يعني صيام بدون روح، بدون هادفية، ما تحقق الهدف من عنده. الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فهي الصلاة اللي الله يريدها. أما الحديث الشريف يقول من لم تنهه صلاته عن المنكر فليمسح بها سبلته، ما لها قيمة هذه الصلاة. كيف هذه؟ إذن الصلاة الحقيقية هي التي تتحقق بها الروح، ليست بدن فقط، ديكور شكل. ولذلك تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، صفوف آلاف هم مو يم روح الصلاة. فلا تغرنكم المظاهر الشكلية، من الحقيقي صلي لله، من اللي له ارتباط. الصلاة صلة العبد، معراج المؤمن، وهكذا الصوم وهكذا الحج وهكذا لا ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. رب العالمين محتاج الصلاة. كل منهج كل عبادة هي إن الفائدة الباري لا لينتفع بشيء، لا يزيد في ملكه شيء ولا ينقص من ملكه شيء. الله غني عن العالمين، الله لا يتأثر، يؤثر بالأشياء يخلق له لكن هو لا يتأثر، لا يزيد لا يتغير، لا يزيد ولا ينقص جل وعلا. احنا اللي نزيد وننقص، احنا اذا التزمنا بالمنهج الالهي فيكون عندنا احنا فائدة من هذا المنهج، لنا تعود هذه الفائدة. لذلك تشوف انت مثلا تقرأ الايات كلها سخر لكم، لكم يعني لاجلكم، ما في السماوات وما في الارض، لكم هذه لكم يعني لأجلكم، هذه لكم مو لله تبارك وتعالى. الله غني، والأنبياء والمرسلين والأئمة والكتب السماوية، هذا شو هذا القرآن فيه بيان للناس، للناس هذا يبين للناس يوضح تبيانا لكل شيء. هذا القرآن هذه كلها إنه أما أنه يخاف واحد بذهنه راح من يصلي يعني الله يرضى عليه، يعني شنو الله يرضى، يعني الله راح محتاج الصلاة أو صومه؟ لا، هاي الصلاة لك. شوف الآية الكريمة شو تقول، مو بس الصلاة، كل حسناتك وكل سيئاتك وكل ما تسويه هو يعود عليك، مو البار ينتفع به. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا، ما الباري تبارك وتعالى يستفيد من هذا. أمير المؤمنين صلوات الله عليه يوم من الأيام يقول معنى كلامي، ما أحسنت لأحد قط. قال لها أمير المؤمنين أنت أفضلك على الدنيا كلها، شو الباري يقول؟ إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وأنا إذا سويت إحسان لنفسها. شوف ما أحسنت لأحد قط، وهو أمير المؤمنين سيد الوصيين قائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم، ويقول ما أحسن. ليش؟ لأنه يحيي الآية الكريمة، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. فهذه العبادة والمنهج والتعاليم والأحكام والتكاليف هي بالحقيقة فائدتها إنه، والأنبياء والمرسلون والأئمة إنه، مو للباري تبارك وتعالى. الباري غني، هو متفضل علينا. ولذلك تشوف من تقرأ الآيات التوراة الإنجيل هذه هدى ورحمة، هذه الكتب هدى يعني تكشف الحقائق تبين، وشنو بعد؟ ورحمة للناس. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، هدى فهو نازل حتى يهدي الناس يبين الحقائق للناس، هذه مناهج. فهل يلتزم الإنسان بهذا المنهج التربوي الإلهي أم يلتزم بمنهج الهوى، أنه أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. إذن هو متبع لمن؟ للمنهج الإلهي، للعبادة اللي حرف ما يقدر يزيد بها، لا ينقص ولا يزيد بالله، حرف واحد. ولذلك تشوف احنا ولله الحمد من فضل الله من نعم الله علينا الإمامية نتحرى ماذا قاله المعصوم. إيش قال المعصوم؟ بزياراتنا بتسبيحاتنا بذكرنا ما نجيب من شيء من عندنا، شنو قال المعصوم؟ احنا نسوي مثله، نخاف. ليش؟ لانه المعصوم مو من كيف يقول هذه الاشياء، من رب العالمين مبين، المعصوم معلم هادي يهدي الناس يعني يدليهم، يهدي يعني يدليهم، يقودهم يعني يأمهم امامهم، كلمة امام كن يفتهمها الانسان. فش وقت يصير ينتفع بهداية الإمام حتى يقود الإمام حتى يدلي؟ شو وقت؟ إذا كان متقيا، يعني طبق المنهج حتى يصير متقي، يعبد حتى يصير متقي. ليش؟ لأن هذا الإمام مو إمام لكل واحد، إمام المتقين. أما غير المتقي دور الإمام على قد حاله، شنو جاي على هذا الإمام؟ علي إمام المتقين. الآية تقول واجعلنا للمتقين إماما، مو الغير المتقين. وهاي المتقين هاي درجة، يعني مسلم مؤمن، مسلم مؤمن متقي، يلا يؤهل مؤهلاته حتى يقبل في هذه المدرسة الإلهية، حتى يقبل أن يكون مأموما بهذا الإمام، كنت تتوفر بهذا. فإذا هذا المنهج وهذا كل شيء مرتبط بشيء، مو تتصورون المسألة يعني كما يتصور البعض، كيف يأخذ من هذا يأخذ من ذاك، هذا يقول له صلي هكذا وذاك صوم هكذا. لا، مسألة دقيقة، مسألة دقيقة. فأنا ما أجي أقول هذا الإنسان ماشي وضعه صح وأترضى عليه، معناه كل ما صدر منه أنا صححت عقيدته وأحكامه وفقهه، وهذا هاي معناها. فأنا أسكت حتى لا أصحح على ما الصح والناس تنخدع به. هذه مسألة دقيقة، لأن إذا صححت، وخاصة إذا من قائد من مرجع عالي وترضى عن إنسان، أو مثلا أنت أوكي على ما الصح على إنسان، يعني عقائده وفقه وكذا صحيح، ثم يسكت يعني عليه غبار إشارة. فلما نجي إلى صحابي أو إمام مذهب أو واحد إمامي شيعي غير شيعي، فنشوف مراجعنا شنو حركتهم، راضين مراضين، واضح؟ لأن ذول هم اللي بيننا وبين المعصوم أرواحنا له الفداء، ذول يمثلون المؤشر المقياس، مرضي عليه لو ما مرضي ننتبه من هناك ناخذ، مو من زيد وعبيد، ما له شغل فلان قال مفلان، مو شغلي أنا. المعصوم أشارني إلى المرجع الثابت الاجتهاد والعدالة والمرجعية، هذا هو المؤشر. أما زيد وعبيد ما له شغل به، واضح الفكرة؟ فهو هذا يعطيني الأوكي الصح، هذا عملك أمضاه أم لم يمضه الشارع المقدس. فهذا لذلك تشوف علماءنا دقيقين جدا بالحرف، قد ضربت لك مثال، فكيف بالكلمة، كيف بالعبادة، كيف بركوع بسجود بوضوء بصلاة. إذا بعد هذه سجدة السهوة الجد عليها شغلة، شلون إذا قضايا أخرى، شلون إذا قضية تتعلق بأكل، تتعلق ببلوغ وعدم بلوغ، أنه هذا يبلغ بأي سنة، هذا إذا قال هذا يبلغ مثلا سنة 10 وهذا يقول سنة 14 على سبيل المثال، فهي 40 بذمة من إذا ما يصلي ويصوم، هذا إذا الإمرأة أو البنت إذا ما تصلي ويصوم، هذا يقول بالتسعة وهذا يقول لا لما تصير مثل كذا سنة، وبذمة من هاي إذا ما تصلي ويصوم، من اللي يتحمل صوبة وصوبة؟ ماتت هذه بعد التسعة وماتت، ويقول هذا مو واجب عليك بعدش ما بالغه، بذمة من هاي صلاة وصوبة وين تروح للنار؟ واضح الفكرة؟ فقضايا دقيقة جدا، مناهج هذه مناهج تربوية يحتاج لها إلى تدبر وتوقف، مو مجاملات. الدين عزيز، أعز شيء عند الإنسان هو عقيدته. والحسين صلى الله عليه ضحى من أجل العقيدة، ضحى بروحه عزيز الله من أجل العقيدة. النبي صلى الله عليه وسلم بروحه بنفسه الشريفة يطلع يعرض نفسه للقتال وللقتل في سبيل هذه العقيدة. فما بيها العقيدة مجاملات، ما بيها فلان وفلان، لا، أقف دون رأيك في الحياة مجاهدا، إن الحياة عقيدة وجهاد. تقف، احنا نقدم الرقاب على التوحيد، على الإيمان بنبينا وأنه خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله، وجميع الأنبياء لا نفرق بين أحد منهم، كلهم أنبياء نعتقد بهم، ونقدم الرقاب لولاية أهل البيت صلوات الله عليهم. ما عندنا مجاملة في هذه الأمور، هذه عقيدتنا.
هذا ما أراده منا أئمتنا صلوات الله عليهم، هذا منهجنا، هذه تربيتنا، هذه عقيدتنا، هذا دستورنا، هذا ليس من عندياتنا، هذا من عند الله تبارك وتعالى. على كل حال أكتفي بهذا القدر، على أمل أن نكمل إن شاء الله تعالى هذه المحاضرات في الليالي القادمة، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.